أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهرت قدرته وغلبت مشيئته ونفذت حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: في استقبال شهر رمضان. يتفاوت تفاعل الناس مع الأشياء والقضايا بتفاوت إدراكهم لقيمتها وأهميتها. فقد يأتي شخص مهم ذو مكانة أو فضل فيحترمه من يعرفه، ولا يعبأ به من يجهله. الشخص هو الشخص، لكن التفاعل معه اختلف بين من يعرفه ويعرف قيمته وبين من يجهله. وهنا يأتي دور المعرفة والخبرة في تحديد اهتمام الإنسان وتفاعله مع الأشياء والقضايا. فحين تعرض مثلا تحف وآثار تاريخية نادرة على خبير عارف بقيمتها وأهميتها، فإنه مستعد لبذل أغلى الأثمان لاقتنائها. لكن من لا يعرف قيمتها ولا خبرة له بعالمها قد يرى صرف تلك المبالغ نوعا من الجنون أو الإسراف. شوفوا الشارين، شنو بمليون، شنو بمليونين، ومعذور في كلامه لأنه لا يعرف قيمة هذا الشيء النادر. لذلك يوجد خبراء ومستشارون في مختلف ميادين الحركة الاقتصادية: خبراء في العقار، خبراء في الأسهم، خبراء في المعادن وسائر الأشياء، يرجع إليهم في معرفة قيمة الأشياء وتقويم فرص عرضها واقتنائها. بالنسبة للزمن، حين نريد معرفة قيمة زمن من الأزمنة بلحاظ مدى البركة التي أودعها الله في ذلك الزمن، لا بلحاظات أخرى وإنما بلحاظ هذا الجانب، فإن علينا أن نعود إلى الخبراء العارفين الذين أطلعهم الله تعالى على ما يشاء من الأسرار المودعة في الطبيعة والحياة، وهم الأنبياء، وحملة علومهم من الأئمة والأولياء. هؤلاء بتعليم الله تعالى لهم يعرفون قيمة الأزمنة، يعرفون الزمان المبارك، الزمان المميز الذي أودع الله تعالى فيه بركة وفضلا. وهؤلاء الخبراء لا يبخلون علينا بشيء من معارفهم، بل يبذلونها ابتداء دون طلب، ولا يسألون عليها أجرا. المستشارون الاقتصاديون لا يعطون استشارتهم مجانا، الأنبياء والأئمة يفيدون البشرية، هم مأمورون بإفادة الناس، ابتداء يخبرون الناس عن الأزمنة المباركة والأوقات الفضيلة. ورد عن نبينا محمد أنه قال: أيها الناس، إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به. يخبر الناس بكل الفرص النادرة الجميلة المفيدة لهم حول الأزمنة المباركة. القرآن الكريم تحدث عن شهر رمضان المبارك في سياق تشريع فريضة الصيام كزمن متميز له خصوصيته المميزة له، له خصوصيته المميزة له على سائر الأزمنة. يقول تعالى: شهر رمضان. وكأن الإنسان يسأل: وما ميزة هذا الشهر؟ وما قيمة هذا الشهر؟ يجيب الله تعالى بقوله: الذي أنزل فيه القرآن. هذه الميزة الأساس، الميزة الأساس لهذا الشهر أن الله أنزل فيه هذا القرآن الذي هو هدى للناس، يقدم الهداية للبشرية، ويقدم لهم الدلائل الواضحة على الخير وعلى الحق، هدى للناس وبينات، البينات هي الدلائل الواضحة من الهدى والفرقان، ما يفرق بين الحق والباطل والخير والصلاح. وتشير روايات إسلامية في مصادر السنة والشيعة إلى أن جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى قبل القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور أيضا كلها أنزلها الله تعالى في شهر رمضان. فلا بد وأن تكون هناك ميزة. لماذا اختص الله تعالى هذا المقطع الزمني بأن رسالاته وكلامه للبشر وتوجيهه للبشر ووحيه للناس ينزله في هذا المقطع الزمني؟ ليس هناك عبث، وليس هناك حالة اعتباطية، لا بد وأن تكون هناك ميزة ميزت هذه الفترة، هذا المقطع الزمني، وهو شهر رمضان، حتى اختاره الله تعالى وقتا لإنزال رسالاته وشرائعه وتوجيهاته وهدايته لبني البشر. رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في سيرته أكثر من خطبة وأكثر من حديث يبين للناس أهمية وفضل وقيمة هذا الشهر العظيم، وكما يبدو من الروايات والأحاديث أنه في كل سنة قبيل شهر رمضان كان يتحدث للأمة عن أهمية هذا الزمن الذي يستقبلهم. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. هذا التمييز لرمضان بأنه شهر الله. كل الشهور لله، كل شيء هو من خلق الله تعالى، لكن هذه الإضافة إضافة تفيد التميز، تفيد البركة، الامتياز. قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور. ما أحوجنا ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم أن نستحضر هذه الكلمات من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. بشكل عادي نحن لا ندرك هذا الأمر، ولكن عن طريق الوحي، عن طريق الخبراء الإلهيين، نعرف هذه القيمة المودعة في هذا الزمن. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله يستضيفك في هذا الشهر الكريم، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. شهر المغفرة، شهر الرحمة. وعن أنس أنه صلى الله عليه وآله قال عند حضور شهر رمضان: سبحان الله، ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ ثلاث مرات. يا جماعة، أنتوا تدروا هذا الوقت اللي جاي ليكم ما هي أهميته؟ هل تعرفون هذا الشهر القادم المقبل عليكم ما هي قيمته؟ سبحان الله، ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ وأحاديث وروايات كثيرة ينبغي للإنسان أن يستحضرها قبيل شهر رمضان حتى تعرف أهمية هذا الزمن الذي يستقبلك والذي ستكون في رحابه. إن التهيؤ لاستقبال الشهر الكريم يؤهل الإنسان للاستفادة من خيراته وبركاته. ولكن كيف نتهيأ لهذا الشهر؟ هناك بعدان أساسان في هذا المجال. أولا، التهيؤ النفسي والروحي، أن نتهيأ نفسيا، أن نتهيأ روحيا. وتساعدنا هذه الروايات والنصوص على الاهتمام بأن نتهيأ لشهر رمضان. عن عبد السلام الهروي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه آخر جمعة من شعبان، يعني في مثل هذا اليوم، فقال لي ضمن حديث طويل: وتب إلى الله من ذنوبك. ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. إذن العنوان الأول التوبة من الذنوب، وأنت تستقبل شهر رمضان راجع نفسك، سيرتك، سلوكك، ما هي نقاط الضعف، ما هي الأخطاء، ما هي الذنوب التي عندك، سواء كانت في التعامل مع الله أو في التعامل مع الناس، مع عائلتك، أسرتك، جيرانك، زملائك، العاملين معك، الأخطاء اللي عندك. قرر أن تتوب إلى الله من ذنوبك، هذا يؤهلك ويهيئك لاستقبال هذا الشهر الكريم. ثم يقول عليه السلام كما روي عنه: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. هذا الموضوع الثاني، العنوان الثاني، الحقوق التي عليك لله أو للناس عليك أن تؤديها قبل شهر رمضان. وإذا لم تستطع أداء بعضها وثق ما في ذمتك، ما في ذمتك، حاول أن تسترضي الطرف الآخر وأن تطمنه أنك ستعيد إليه حقه. هذا أمر مهم جدا. أنا أتذكر أن والدي رحمه الله قبيل شهر رمضان كان يأخذني معه في الليالي الأخيرة من شعبان لزيارة بعض رجال الأعمال الأميين. كان عندنا طبقة من التجار لا يقرؤون ولا يكتبون، وكان عندهم اتفاق مع الوالد الله يرحمه قبل رمضان يمر على كل واحد منهم ليلة حتى يصفي حساباته، الدفاتر اللي عنده، الأشياء اللي عنده، الديون اللي عليه. ولا زلت أتذكر كيف أنه كان يجلس جلسات مطولة مع بعضهم، في دين على فلان، في حق إلى فلان، في إلى كذا، قائمة كاملة. كانوا حريصين على أنه قبل مجيء الشهر الكريم على الأقل يعرف وش الليلة وش اللي عليه، ويحاول بمختلف الطرق. وأتذكر أن بعضهم كان يعاتب الوالد: يا ملا موسى، كان يا ملا موسى ما باقي شيء عن رمضان، تعال أبغى أبرد ذمتي، أبغى أعرف وش اللي إلي وش اللي علي. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن. وتب إلى الله، تب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث وهو مهم جدا: ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. فتش فتش في داخل نفسك اللي عندك على فلان وعلى فلستان، زعلان على هذا ومتشابق ويا هذا ومتعارك ويا هذا وعندك مشكلة ويا هذا، سواء كانوا من القريبين أو من البعيدين. نظف قلبك، خلي قلبك نظيف، تدخل هذا الشهر الكريم شهر رمضان بقلب صاف، كما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله ربكم بقلوب طاهرة. شيل هالأوساخ، شيل هالأدران اللي على قلبك، على نفسك، ضغائن، أحقاد، حساسيات، وعلى شنو؟ غالبا على قضايا إما مصالح دنيوية وإما قضايا مزاجية أخلاقية. قال لي هذه الكلمة، تصرف معي هذا التصرف. طيب أنت الآن من مصلحتك أن تتخلص من هذه الشوائب، فيكون قلبك أصفى في استقبال رحمات الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للعنوان الأول: التهيؤ النفسي والروحي. الأمر الثاني: وضع برنامج رمضان عادة تصير انشغالات، خاصة الآن في هالسنوات ليالي رمضان أصبحت هي نهار للناس، أسواق ومتاجر ومحلات وانشغالات، برامج اجتماعية، برامج ترفيهية. هذا وقت ثمين شهر رمضان، لا تضيع منه لحظة إلا فيما هو نافع لك. ينبغي أن يعتمد الإنسان برنامجا لاستثمار هذا الشهر الكريم. النصوص الدينية تتحدث عن عدة أمور لا نستطيع التفصيل فيها، قد نتحدث عن بعضها مستقبلا. أولا تلاوة القرآن الكريم، كما ورد في الحديث رمضان ربيع القرآن، ألا وإن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. الإنسان طبعا طوال السنة يوميا لازم يكون عند وقت يقرأ فيه شيئا من الآيات، ولو 50 آية كما ورد في بعض النصوص والأحاديث، لكن شهر رمضان ينبغي أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن الكريم. ورد عن نبينا محمد أكثروا فيه من تلاوة القرآن على الأقل جزء كل يوم، بحيث تختم القرآن في شهر رمضان، واللي يستطيع أكثر بارك الله فيه وهنيئا له. هذا أولا. طبعا كيف يقرأ القرآن هذا هم يحتاج إلى حديث إن شاء الله قد نتعرض له في الأسابيع المقبلة. الأمر الثاني في برنامج شهر رمضان كثرة الدعاء والذكر والاستغفار. وفي مدرسة أهل البيت عليهم السلام تراث غني، أدعية بمضامين عالية ومفيدة ومهمة في الجانب الروحي، الجانب السلوكي الأخلاقي، الجانب العبادي. على الإنسان أن يرتب له برنامجا في شهر رمضان لقراءة هذه الأدعية يوميا، لازم تخصص لك وقت في اليوم، في النهار، في الليل، لقراءة بعض هذه الأدعية المفيدة، صلة بينك وبين الله، انفتاح على الله سبحانه وتعالى. ومن البرامج كثرة الصلاة، نوافل الصلوات اليومية، صلاة الليل، والإكثار من النافلة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى منكم في هذا الشهر ركعتين يتطوع بهما غفر الله له، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخيرا في ما أردنا التحدث حوله من برنامج شهر رمضان، الإنفاق. الفقراء محتاجون في مجتمعك، مشاريع الخيرية، مشاريع الدينية الاجتماعية، أفضل وقت للصدقة شهر رمضان، الثواب فيه مضاعف. عن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يبلغنا لهذا الشهر الكريم بتمامه وكماله، وأن يوفقنا لصيامه ولطاعته فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قد حضر فسلمنا فيه، وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، يا من أخذ القليل وشكر الكثير، اقبل مني اليسير يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.